يا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في التشهيد في ترك الجماعة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة، يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب التشديد في ترك الجماعة ذكر فيه حديث أبي الدرداء: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. هذا حديث أخرجه النسائي ورواه الإمام أحمد والحاكم وصححه، وظاهر الحديث أنه لا بأس بسنده. تكلم عليه عندكم، تكلم على سنده نعم. من هذا؟ سعد الحسن. ايش سأل احمد؟ ايش نعم، لا بأس بسهل، ظاهر حيث سهل، وهو دليل على مشروعية صلاة الجماعة وتأكيدها ووجوبها، وأن الذي لا تقام فيهم الجماعة يتسلط عليهم الشيطان، ولا شك أن استحواذ الشيطان بسبب ترك أمر يدل على أن هذا الأمر الذي ترك واجب. قال الله تعالى في المنافقين: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقوله ما من ثلاثة تغيب بالثلاثة، لأن ما فوقهم من باب أولى، ما زاد على الثلاثة فهو أولى، لأن أقل القرية في الغالب يكون ثلاثة، ولأن الثلاثة أكمل صورة الجماعة، وإلا فإن الاثنين تجب عليهم الجماعة، أقل الجماعة اثنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من يتصدق على هذا فيصلي معه. قولوا فإنما فعليك بالجماعة حث، يعزم الجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية يعني الشاة المنفردة عن القطيع البعيدة منه، والشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان، فهو يستحوذ على من انفرد عن الجماعة، كما أن الذئب يأكل القاصية من الغنم المنفردة عن القطيع البعيد عنه، كذلك الشيطان يتسلط على المنفرد عن الجماعة، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. نعم. قال زائدة قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. نعم، فسر قوله عليك بالجماعة يعني بالصلاة في الجماعة. نعم. لا جماعة مصليه جماعة مصليه هذا المراد المسلمون ظاهرهم الإسلام. نعم. أما من عرف أنه ليس من أهل الإسلام لو عرف أن جماعة يصلون وهم مشركون فلا يصلى معهم. نعم.
نعم. نتكلم هنا عن معدان ابن أبي طلحة والسائب بن حبيش وقال قال الدارقطني ثقة صالح حديث وقال أحمد
من هو
هذا العيني
إيه؟
يقول حفص وقال أحمد العجلي ثقة وقال الدارقطني صالح حديث روى له أبو داود والنسائي. وأما معدان بن طلحة بن أبي طلحة قال أتكلم عنه ثم قال ابن سعد وأحمد بن وأحمد بن عبد الله ثقة.
على كل حال يعني حسن إن شاء الله. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي ثم أنطلق معي
ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق
ثم أمر رجلا فيصلي ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى
حزم جمع حزم مع كغرفة وغرف حزم
ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
نعم. وهذا حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي واختصره والنسائي. والحديث هنا فيه عن عنة الأعمش عن أبي صالح لكن الحديث مخرج في الصحيحين وهو دليل على وجوب صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بعقوبة هؤلاء بهذه العقوبة الشديدة هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار ولولا أنهم تركوا واجبا لما هم بهذا الأمر العظيم. وسيأتي بيان أن وجاء بل جاء في بعض الروايات أن سبب المنع أنه قال لولا ما في النساء جاء في رواية الإمام أحمد لولا ما في النساء من لولا ما في البيوت من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. جاء بيان المانع لها من التحريق قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الجماعة لحرقتها عليهم. فهو عليه الصلاة والسلام بأن يحرق بيوتهم بالنار لكن منعه من ذلك ما في النساء ما في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم. لا تجب عليهم جماعة. لكن جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث قال إلى قال احرقوا بالنار ثم قال لا إنما يعذب بالنار رب النار. فكيف يحرق عليهم بيوتهم بالنار وقد نهى عن التحريق في النار. واحتمل أن هذا كان أولا قبل النسخ لأنه عليه الصلاة والسلام هم بأن يحرق شخصا بالنار ثم قال لا إنما يقتل بالسيف إنما يعذب بالنار رب النار. يكون هذا أولا. والهم هو العزم قد همت يعني عزمت فالعزم ثم منع هذا المعنى. وقيل الهم دون العزم. وزاد في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت. وفي رواية البخاري كما ذكر الشارح ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر الرجل فيؤم الناس. واستنبط الحاكم استنبط الحافظ من هذا أن الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته بتركها، أنه يرخص للإمام أو نائبه في أن يترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها. وعلى هذا فيكون مثل رجال الهيئة رجال الحسبة إذا اقتضت المصلحة أنهم يداهمون أحدا في وقت الصلاة فيكون هذا دليل لهم، لكن إلا أن هذا خاص في التخلف عن الجماعة. التخلف عن الجماعة فالنبي أهم بأن يأمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم يأمر رجلا فيؤم الناس، ثم يأتي لها وفي اللفظ الآخر ثم أخالف إلى قوم لا يشهدوا الجماعة في المسجد، يعني يدخل عليهم في وقت صلاة الجماعة حتى لا يكون لهم عذر، لأن رجاء بعد الصلاة لا اعتذروا بأنهم صلوا فيأتي في وقت الصلاة. وهل يقاس عليه على هذا أنه إذا عرف أن هناك ناس عندهم يعني أمور محرمة كالمخدرات وما أشبه ذلك، هل يداهمون في وقت الصلاة أو إذا اقتضت الحال إنهم لو لم يداهموا في وقت الصلاة لهربوا، قياسا على كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر هم بأن يأمر رجلا أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم يأمر رجلا فيؤم الناس، ثم يخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة. لو قيل هذا ليس ببعيد، واستدل أيضا بهذا الحديث على جواز العقوبة بالمال، لأن التحريق فيه إتلاف لبعض المال، لأنه حرق هؤلاء وحرق بيوتهم جميعا. وفي رواية الإمام مسلم من طريق أبي الصالح فهو حرق بيوتا على من فيها، وذكر الحافظ قيل إن هذا يحتمل أن يكون عاما في جميع الناس، وقيل المراد به المنافقون في زمانه. ذكر ابن الملك يقول الظاهر أنها الثاني، إذ ما كان أحد يتخلف عن الجماعة في زمان عليه الصلاة والسلام إلا منافق ظاهر النفاق أو الشك في دينه. قال النووي قال بعضهم في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال غيره أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة، واختلف السلف فيهما، والجمهور على منع تحريق متاعهما. ولعل أمر التحريق كان هذا أولا قبل النص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بتحريق شخص جاءه الوحي فقال قلت أحرقهما لا فإنما يعذب بالنار رب النار ولكن اقتلهما أو كذا. ذكر الحافظ أن الحديث ورد في المنافقين، كلهم استظهر أنه ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر، إلا أنها المراد بالنفاق هنا النفاق الأصغر النفاق العملي. فالمراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر، بدليل قوله في رواية ابن عجلان لا يشهدون العشاء، وقول في حديث أسامة لا يشهدون الجماعة، وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود ثم أتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة. فهذا يدل على النفاق، والنفاق معصية لا كفر، لأن الكافر لا يصلي في بيته، الكافر لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، إنما يصلي في المسجد رياء والسمعة. فإذا خلا في بيته فكما وصف الله من الكفر والاستهزاء. وهذا نبه على هذا القرطبي رحمه الله. وكذلك أيضا مما يدل على أنهم ليسوا منافقين نفاقا اعتقاديا أنه قال في رواية المقبري لولا ما في البيوت من النساء والذرية. وهذا يدل على أنهم لم يكونوا كفارا، لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته. نعم، على كل حال يعني الصباح استظهر أن المراد به النفاق الأصغر. وعلى تقدير أن يكون مراد النفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب، لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين. نعم. لا، هذا خاص، هو خاص بالإمام أو نائبه لمداهمة المتخلف عن الجماعة. نعم. نعم. الذي يظهر أنهم يصلون. نعم. لأنهم لأن فاق النفاق عملي فاق أصغر. ها؟ تشديد يعني يشدد عليهم. التشديد لا كله في شيء واجب، يكون يشدد هذا يدل على أنه واجب، على أن ترك الجماعة أمر محرم وأن الجماعة واجبة. التشديد يدل على الوجوب. نعم.
ما أحسن ما هيك استدلوا به على الرد على من قال بأنها فرض كفاية، لأنها لو كان فرض كفاية لما لعذر الذين خلوا.
نعم، هنا دائما يقول لها فرض عين، سيأتي الكلام في الحديث اللي بعده الأقوال. نعم، هو يدل على وجوبها، على أنها فرض عين ليس فرض كفاية. نعم،
العين.
نعم، سيأتي أن في ثلاثة أقوال، قيل فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل السنة الشافعية رأى فرض كفاية كما سيأتي. نعم.
حدثنا النفيري قال حدثنا أبو المليح قال حدثنا يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن عاصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أممت أن أمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم
ثم آتي قوما
يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ قال سمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها.
نعم، وحديث أخرجه مسلم والترمذي مختصرا. وفيه دليل على وجوب الجماعة وأن فرض عين، وقول ليس بهم علة يعني أي ليس لهم عذر، والعذر الخوف والمرض. وفيه دليل على أن الأعذار الشرعية تبيح التخلف عن الجماعة لقوله ليس بهم علة، فالأعذار الشرعية تبيح التخلف عن الجماعة، فهي رخصة، لا ليس الرخصة في التخلف عن الجماعة. والرخصة تدل على أن الرخصة لا تكون لهم شيء واجب، فالرخصة لأهل الأعذار تدل على أن غيرهم لا يرخص له، تكون فرض عين. وقولها أن أمر فتيتي يعني جماعة من الشبان، من شبان أصحابه أو خدمه أو غلمانه. وقول صمتا يعني كفتا عن السماع، صمتا أذناي، على قول صمتا أذناي جمع بين الظاهر والمظهر، مثل قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا. ولهذا قال الله من هذه على لغة تأكلون البراغيث. قوله ما ذكر جمعة ولا غيرها، يعني أن الوعيد والتهديد في المتخلف عن الجماعة لا يختص بالجمعة، بل هو عام في جميع الصلوات. وإن كان الواقع أنه ورد هذا التهديد في الجمعة، ورد في الجماعة أيضا، ورد هذا التهديد في الجمعة في التخلف عن الجماعة، ورد في التخلف عن الجماعة. يعني الوعيد والتهديد في المتخلف عن الجمعة لا يخص بالجمعة، بل هو عام في جميع الصلوات. ولهذا ذكر الحافظ في الفتح قال ظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة هذا أنها أي الصلوات، أي الصلاة التي وقع التهديد بسببها لا تخص بالجمعة، لا تخص بالجمعة. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة، وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة، ولا يقدح أحدهما في الآخر، فيحتمل أنهما واقعتان، واقع في التهديد عن الجمعة وواقع في التهديد عن الجماعة. والحديث من أدلة وجوب الجماعة هو أن فرض عين وليس فرض كفاية ولا سنة. الشافعي يرى أنها فرض كفاية، وابن الحنفي يرى أنها سنة، والذين يرون أنها واجبة منهم من قال كما سيأتي أنها شرط، وروى عن الإمام أحمد داود الظاهر واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجمع شرط، شرط مثل الوضوء، شرط لصحة الصلاة، يعني لو تخلى بغير عذر ما لم تصح. نعم نعم ها ايه بناتي، لا فتها الذكور الاناث يقال فتيات، فتياتي هذا فتيتي الذكور. نعم 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 اقرا. سم
حدثنا هارون بن عباد الازدي قال حدثنا وكيع عن مسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل لا يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم.
نعم هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، وفي سنده المسعودي، هذا المسعودي هذا يضعف في الحديث. تكلم على سال المسعودي عندك شو قال شو المسعودي في التقريب اختلط المسعودي هلا هنتكلم نقول نرى هو مسلم، لكن سأنسى المسعودي كلام المسعودي. شو التقريب عندك تقريب مسعودي ضعف في الحديث وتكلم على العيني
ما تكلم المسعودي
مسعودي ما تكلم عليه
تكلم عن علي بن أقمر
ها ايه ايش قال
قال هارون بن عباد الأزدي روى عن وكيع ومروان بن معاوية روى عنه أبو داود وعلي بن أقمر ابن عمرو بن حارث بن معاوية الهمداني الوداعي الكوفي أخو كلثوم بن أقمر سمع أبا جحيفة السوائي وعكرمة مولى بن عباس وابن أحوص وغيرهم روى عنه منصور بن معتمر
مثل المسعودي معروف أنه ضعيف من جهة الحفظ من جهة حفظه. ينبغي يكون التقريب، التقريب موجود هنا تقريب، نعم تقريب الترجمة المسعودي ترجمة أول حديث موقوف على عبد الله بن مسعود، ولكنه في بعض الجمل له حكم الرفع، وأسند في بعض الجمل أسند إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، هذا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وإن الرجل لا يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على وجوب الجماعة، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم سنة نبيكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، المعروف في الروايات الأخرى ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، هنا هذه الرواية كفرتم إن صحت هذه اللفظة هي تحمل على كفر دون كفر، والثابت وصف تارك الجماعة بالضلال والنفاق، النفاق لو ضللتم سنة نبيكم لضللتم وما يتخلون إلا منافق، لكن هذا اللي أرى كفرتم، فيحتمل أنها من أوهام المسعودي، لكن لو صحت تحمل على كفر دون كفر، ويوصف تارك الجماعة بالكفر المعروف وصف بالضلال، هذا في الحديث الأخرى لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، فيحتمل أن هذا من أوهام المسعودي، يكون تقريبا يكون أولى أبي داود، ما موجود ما في شيء من كتب الرجال هنا. نعم
الخطابي يقول أن يؤدي بكم إلى الكفر بأن تتركوا شيئا فشيئا منها حتى تخرجوا من الملة،
هذا نعم يقول يؤدي بكم إلى الكفر، هذا يعني لو صحت هذه اللفظة، والحديث وإن كان موقوفا فهو دليل على وجوب صلاة الجماعة.
لكن عيني يقول أحسن الله إليك، وأما في هذا الزمن فلا يمكن حمله على معناه الأصلي يعني النفاق في حق من يتخلف عن جماعة، لأنه لا يبطن الكفر بل إنما تخلفه يكون عن كسر وتهاون، فيطلق عليه اسم النفاق باعتبار أنه فعل فعل من كان
نعم، لأنه نفاق عملي، هذا الأصل. نعم
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قال أبو داود روى عن مغراء أبو إسحاق
يعني فيه أبو جناب وهو يحب أبي حية الكلبي وهو ضعيف، أبو جناب يحب أبي حية الكلبي ضعيف، والحديث ضعيف بهذا السند، والحديث أخرجه ابن ماجه بنحوه وإسناده أمثل، فيه نظر، والحديث من سمع المنادي يعني مؤذن فما منعهم من اتباعه عذر، قالوا من العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى، يعني لم تقبل كاملة بثوابها الكامل، هذا لو صح يحمل على المراد لم تقبل كاملة، وإلا في الحديث ضعيف، والذي يسمع من ذلك المرض صلي في بيته صلاة صحيحة ليست باطلة لكنه آثم على الصحيح، ولو صح فيكون الحديث مؤيد لمن قال إن الجماعة شرط صحة الجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية ويروح عن الإمام أحمد داود يرون أنه شرط مثل الوضوء، لو صلى بغير عذر دولة في بيته ما صح، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن لو صح يحمل على تأكد صلاة الجماعة وتأكد الوجوب وأنها لا تقوى صلاة كاملة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع داري ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. حدثنا هارون.
نعم، الحديث أخرجه ابن ماجه وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من حديث أبي هريرة. الحديث أخرجه ابن ماجه من رواية ابن أم مكتوم وأخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، قال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة، فذكر الحديث، وهو دليل على وجوب الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى، وإذا كان لا يجد للضرير الذي ليس له قائد يلائم رخصة فكيف بغيره؟ ضرير البصر شاسع الدار يعني بعيد الدار، فهذا يدل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان حضور الجماعة مستحبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف. قل لا يلائمني أي لا يوافقني ولا يساعدني، ورؤية لا يلاومني ولا صح لا يلائمني، لأن لا يلاومني مفاعلة من اللوم، وكان عطاء بن أبي رباح يقول ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء، النداء على الصلاة جماعة. وقال الأوزاعي لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات، يسمع النداء أو لا يسمع، هكذا قال الشارع أقوال العلماء. وكان أبو ثور يوجب حضور الجماعة، واحتج هو وغيره بأن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي جماعة في صلاة الخوف، يعني يشير إلى قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وهذا يدل على وجوب الجماعة وأنه فرض عين. الحديث صريح في هذا، وأقوال السلف قول الأوزاعي وقول أبو ثور. ثم ذكر الشارح أن أكثر أصحاب الشافعي على أن الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان، وتأول حديث ابن مكتوم هذا قال على أنه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة، هذا تعسف في التأويل، الحديث صريح في الرد عليهم. الشافعية يقول أكثر الشافعية يقول الجماعة فرض كفاية لا على الأعيان، وتأول هذا الحديث بأي شيء؟ قالوا على أنه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة، وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال، واحتجوا على هذا التأويل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، هذا الفضل لا ينافي وجوبها. وتأول قول لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها، هذا تأويل للإجاب على الأعمى. قالوا معنى لا أجد لك رخصة أي لا أجد لك رخصة تحصل فضيلة الجماعة من غير حضور للإجاب على الأعمى، والأعمى ما هي واجبة، فإنه عليه الصلاة والسلام رخص لعثمان بن مالك في تركها. ويؤيده قالوا من سمع النداء ثم فلم يأته ولا صلاة له إلا من عذر، سبق أن الحديث ضعيف، من سمع فلم يأتي فيها أبو جناب، يحتج بترخيص النبي لعثمان بن مالك كان رجلا ضخما، قال ينصر أنكاث بصري وإن السيول تحول بيني وبين المسجد فأريد أن تصلي في بيتي مكان أتخذ مصلى. ما الجمع بين حديث ابن مكتوم وحديث عتبان؟ قبل أم مكتوم لم رخص له النبي، عتبان رخص له. عتبان يقول تحول السيول بينه وبين وادي، بينه وبين المسجد، هذا عذر واضح لا يستطيع. وأم ابن مكتوم ما منعه إلا العمى، ولا قريب المسجد قريب، لكن منع العمى، والعمى ليس كل أحد يكون عذر له، بعض العميان يأتي وحده ولا يحتاج ملعى، وثم أيضا يجد قائد، بعض العميان يدل المبصرين ويأتي بنفسه، ولكن لو قدر أن هناك عمى ولا استطاع عذر له. هذا هو الفرق بين حديث عتبان وحديث ابن مكتوم. حديث عتبان عذر واضح، تحول السيول بينه وبين وادي، ولا يستطيع في هذا الحال، ولم يقل إني أتخلف كل يوم، يقول إذا جاءت السيول وحالت بيني وبينه أريد أن أتخذ مكان أصلي. وأما ابن مكتوم ما ذكر للعمى فقط، والعمى قد لا يكون عذرا، لأن كثير من العمى لا يحتاج إلى قائد، وهو إذا كان له قائد لا يلائمه، وإذا كان له قائد لا يلائمه قد يكون يأتي ولو لم يكن معه قائد، إلا أنه يشق عليه المجيء. فالفرق أنه المقصود أنه فرق بين حديث عتبان وحديث ابن مكتوم. نعم.
لا يقال مرض.
نعم، خليك من الحديث. نعم.
حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. قال أبو داود وكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان ليس في حديثه حي هلا.
نعم. والحديث خرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ آخر، قال أبو داود وكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان، يعني كما روى هذا الحديث زيد بن أبي الزرقاء رواه القاسم الجرمي بدون لفظ حي هلا، والحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه وأخرجه النسائي. قال وقد اختلف فيه على ابن أبي ليلى في هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه مرسلا، يعني اختلف في رؤيا مرسلا ورؤيا مرفوعا. والكثير الهوام هي المؤذيات من العقارب والحيات، قال تسمع حي على الصلاة يعني الأذان، وإنما خصها تسمع حي على الصلاة لأن خصها الأفوان بما فيهما من معنى الطلب، طلب حي على الصلاة عقب على الصلاة. حي هلا قيل هذه كلمة حث واستعجال، وضعت موضع عجب، وذكر ابن أثير في النهاية قال هي كلمتان جعلتها كلمة واحدة، حي بمعنى أقبل وهلا بمعنى أسرع. قال بعضهم إن اسم من أسماء الأفعال مركب من حي وهل، وهما صوتان معناهما الحث والاستعجال، وكان الوجه أنه لا ينصرف كحضر موثوب على بك إلا إن وقع موقع فعل الأمر. وعلى كل حال هذا الحديث رواه أخرج مسلم في صحيح بلفظ آخر عن أبي هريرة، أخرجه مسلم في صحيح عن أبي هريرة. وأما هذا الحديث فأخرجه النسائي قال قد اختلف فيه على ابن أبي ليلى، فرواه بعضهم مرسلا يكون شاهد للحديث السابقة، يكون دليل على وجوب الجماعة. وعلى كل حال أدلة وجوب الجماعة كثيرة، منها قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، ومنها أمر الله تعالى بالجماعة في وقت الخوف، وإذا كنت فيه فأقمت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فالصواب أن الجماعة واجبة على الأعيان، لكن إذا وجد عذر سقر وجوب الجماعة، كان يخشى على نفسه، كان يكون مرض، كان يكون مريض أو خائف، أو يخشى على نفسه أو يخشى على ماله أو يكون حارس مستعمل يخشى على المال بالضياع وما أشبه ذلك، تسقط الجماعة في هذه الحالة، أو في المطر الشديد أو الدحر، كل هذه رخص في التخلف والرخصة، أو أكل كراثا أو ثوما أو بصلا ولم يتعمد رخصة في هذه الحالة. وهذه الرخص تدل على الرخصة لا تكون من شيء واجب. نعم.
باب في فضل صلاة الجماعة.
بارك الله فيك. المسافر، المسافر عليه جماعة، إذا وجد جماعة يصاف عليه أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده، وهو منهي عن السفر وحده، الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سافر أحد بليل أو كما جاء في الحديث. نعم نعم، إذا وجد جماعة وهو وقت الصلاة الجماعة واجبة، فإن لم يجد نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اكون متكئا. رواه البخاري. وعن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي قال قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة هذا سند النسائي
وهذا لفظ النسائي
وسنده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا اجتمع داعيان
فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب من سبق. رواه أبو داود بسند ضعيف. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا. رواه البخاري.
لا أكل متكئا رواه البخاري.
وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة وسنده صحيح واللفظ لفظ النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا اجتمع داعيان
فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه داود وسنده ضعيف. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أبي وصله ومن قال حفظ حجر رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. هذا الحديث رواه المؤلف موقوفا ورواه أبو داود مرفوعا. رواه أبو داود قال قال رسول الله رواه أبو داود مرفوعا ورواه المؤلف موقوفا وفي سنده أبو خالد عبد الرحمن بن يزيد الدلاني وثقه أبو حاتم الرازي وقال أحمد بن معين لا بأس به. قال ابن عدي يكتب حديثه إلا أن فيه ليل إلا أنه يكتب حديثه. ورواه أحمد وزاد فيه فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا. والحديث على ما فيه من ضعف دليل على أنه إذا دعا الشخص داعيان فإنه يجيب أقربه من جيرانه فإنه يجيب أقربهما بابا لا جدارا. يجيب من كان أقربهما بابا لا جدارا. العبرة بقرب الباب. فلو كان حمك الله فلو كان له الشخص جاران أحدهما أقرب بابا والآخر أقرب جدارا وعنده هدية فإنه يهديها للذي أقرب بابا. ففي هذا الحديث اجتمع داعيان فأجب أقربهم بابا لا جوارا لا جدارا بابا لا جدارا. فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. فإذا إذا اجتمع داعيان من جيرانه في وقت واحد إن سبق أحدهما يجيب الأسبق، وإن لم يكن هناك سبق فإنه يجيب أقربهما منه بابا لا جدارا. وهذا المعنى صحيح وإن كان الحديث فيه ضعف. والحديث الثاني حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا. رواه البخاري. فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا أو لا آكل متكئا. والاتكاء هو الوكاء والتاء تنوب عن الواو أصل الاتكاء والوكاء بمعنى واحد. والوكاء هو الرباط الذي يربط به الكيس ونحوه، ومنه وكاء القربة وهو الحبل الذي يربط الفم والقربة. ومن الحديث العين وكاء السه. فإذا نامت العينان نامت العين استطلق الوكاء. السه حلقة الدبر. والمعنى أن العين وكاء رباط، رباط للدبر. إذا كان الإنسان مستيقظا فلا يخرج من الحدث، وإذا نام خرج الحدث. والمتكئ هو الذي جالس على مقعدته المتمكن فهو متكئ. قال الخطابي رحمه الله إن إذا متكئ هو المتمكن على مقعدته من المتربع ونحوه. المتربع هكذا المتربع يضم رجليه بعض هذا المتربع. الخطابي يقول هذا المتكئ متكئ هو المتمكن على مقعدته من المتربع ونحوه. ولكن في تفسير الخطابي نظر المتربع هو المتكي يحتاج إلى مراجعة كتب اللغة. والعامة لا ترى المتكي إلا المائل على أحد جنبيه. العامة لا تعرف المتكي إلا المائل على أحد جنبيه. وما يدل على ضعف تفسير الخطابي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا ونبيكم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور. فدل على أن الجالس غير متكئ. والخطابي أن المتكئ هو الذي يجلس على مقعدته وهو متربع ليس بظاهر. ونقل أنه أن المتكئ يعني هو المائل على أحد جنبيه وليس فيه المنع من الاتكاء. الحديث ليس فيه المنع من الاتكاء ولا يمنع من أي جميع جلسات الأكل لا بأس بها سواء متكي سواء مثلا مستوفز. ولكن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا كفعل الذي يريد أن يستكثر من الطعام وإنما يأكل بلغة من الطعام هو يأكل مستوفزا. جاء في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثمرات مستوفزا. مستوفز هو الذي يجلس على قدميه ويرفع عليه نسميه في اللهجة العامة بوبز. هذا مستوفز. المستوفز كان النبي أكل ثمرات وكان مستوفدا. هذا الذي يريد أن يكون مستعجل بخلاف المتكف المتمكن ويريد أن يستكثر من الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم منع الافتكاء جميع جلسات الأكل، لا حرج فيها، سواء مستوفز ولا متربع ولا ناصب رجله اليمنى جلس عليها، كل لا بأس بها. لكن هو عليه الصلاة والسلام قال لا أكل متكئا كفعل الذي يستكثر من الطعام، وإنما يأكل بره من الطعام وهو مستوفز. ثم إن المتكي الذي يأكل وهو متكي في الغالب أنه لا يستسيغ الطعام، وأن الطعام لا ينحدر في مجرى الطعام سهلا، وقد يتضرر بأكله وهو متكئ، وإلا فليس. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن الأكل متكئا، وإن قال لا أكل متكئا، أخبر عن نفسه أنه لا أكل متكئا، وجميع جلسات الأكل لا بأس بها. الحديث الثالث حديث عمر بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وابن زوجته أم سلمة، أرشده وأوصاه بثلاث وصايا، ثلاث إرشادات، ثلاث أوامر، وهي له وللأمة كلها لأن الشريعة عامة. الأمر الأول سم الله، والأمر الثاني كل بيمينك، والأمر الثالث كل مما يليك. أما الأمر الأول سم الله في مشروع التسمية عند الأكل، وكذلك أيضا عند الشرب، وفيها أن يشرع الإنسان أن يجهر بها حتى ينبه من غيره، حتى ينبه غيره، سواء قال بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نسي التسمية ثم ذكر في أثناء يسمي، كما جاء في حديث رواه أبو داود والترمذي، ويقول بسم الله أوله وآخره. وقيل إن التسمية واجبة، وقيل إنها مستحبة. جمهور يقول إن هذا مستحب لأنه من الآداب، وقول بأنه قم بالوجوب قول قوي لأنه الأصل في الأوامر. والأمر الثاني قوله كل بيمينك في وجوب الأكل باليد اليمنى، والأمر الوجوب، ويؤيده أن الأصل في الأمر الوجوب، ويؤيده أيضا ما جاء في الحديث الآخر لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فهو فعل الشيطان، ولا يجوز الإنسان أن يفعل فعل الشيطان، وهذا يدل على وجوب الأكل باليمين. ومما يزيده تأكيدا ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال الراوي فما رفع إلى فيه، شلت في الحال يده، والعياذ بالله، شلت يده في الحال، عقوبة عاجلة. هذا الرجل تكبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فما أستطيع، فعرف النبي أنه كذاب وأن المنع كبر، فدعا عليه فقال لا استطعت، يعني جعلك الله لا تستطيع، فشلت يده في الحال، فلم يرفعها إلى فيه، نعوذ بالله. فهذا يدل على وجوب، على الوجوب، وأنه يجب الأكل باليمين، إلا إذا كان هناك مانع، إذا كان ما يده ما يستطيع مشلولة، هذا معذور. والأمر الثالث وكل مما يليك، فيه الأمر بالأكل مما يليه، ظاهر الأمر الوجوب، وفيه حسن المعاشرة مع الجليس، فالإنسان يحسن المعاشرة مع جليسه الذي يكون بجواره للطعام، فيأكل مما يليه. كان عمر بن أبي سلمة قال كان صغيرا صبيا تطيش يده في الصحراء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، يشترى الإنسان يأكل مما يليه، ولا تطيش يده إلى الجوانب الأخرى، الجانب الذي بجواره والجانب الذي بجواره. هو ستنا من هذا ما إذا كان الطعام أنواع متعددة، كان أنواع من الفاكهة أو أنواع من التمر، فلا بأس أن يأخذ من هذه الأنواع. جاء ما يدل على ذلك, كان أنواع له أن ينتقل من هذا يأخذ هذا النوع ومن هذا النوع. وكذلك أيضا إذا كان الجانب الذي تحته ليس فيه شيء فله أن ينتقل إلى الجانب الآخر, لأن انتهى الجانب الذي تحته من الطعام فله أن ينتقل إلى الجانب الثاني. هذه الثانية حديث ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. قيل المراد الوسط بالفتح وقيل الوسط. قال بعضهم لا الوسط إلا إذا كانت هناك حلقة, إذا كانت حلقة وصلح أن يكون بينها بين فإنها تكون وسط وإلا تكون وسط. وهنا لا يصلح أن يكون بينها بين, كلوا من بينها, فإذا صلح أن يكون بينها بين فقال من وسطها. والوسط تحتاج إلى, وكذلك إذا كان الوسط بالمعنى, كان الوسط في المعنى وليس حسيا فإنه يبقى الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وإذا كان حسي فهذا فيه تفصيل أيضا في القاموس لم يذكر شيئا واضحا في هذا, يحتاج إلى مراجعة الوسط. تراجع كلمة الوسط وسطها أو وسطها. قالوا إذا كان الوسط إذا كان في حلقة فإنه يقال وسط, وإذا صلح أن يحل محلها بين فإنها تسكن السين, وإلا فإنها تفتح وسطها. والحديث فيه مشروعية والإرشاد إلى الأكل من جوانب الإناء والصحفة والنهي عن الأكل من الوسط. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البركة فإن البركة تنزل في وسطها, فإذا كانت البركة تنزل في وسطها فإن عليه أن يأكل من الجوانب. وهذا الحديث دل على ما دل عليه حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن النبي أمره بأن يأكل مما يليه فهو يأكل ما يليه ولا يأكل من وسط. نعم ما في حديث, ما في, لا ما نهى النبي, قال لا اكل متكئا, اخبر عن نفسه. قال مالك ياتي الكلام الشرعي سم. نعم يعني لها حديث لا باس بسنده, اخرجه الاربعه وذرف النسائي وسنده صحيح. والمؤلف لا بين العله, قال فان البركه تنزل في وسطها, فإنك لو أكثر من الوسط تبقى يتركها, لأن يعني الأكل من الوسط زالت البركة فيأكل جوانبها حتى ينتهي إلى الوسط, فتكون البركة باقية إلى نهاية الطعام. نعم
صلى الله
عليه. الشرب أخف, والحديث ما في منع, الحديث ليس في منع حتى من الأكل. ما قال لا تأكل متكئا, أخبر عن نفسه قال لا أكل متكئا, وكان الحكمة في ذلك والله أعلم. لكن المتكئ في ضرط الإنسان ولا يسيغ الطعام المجاري سهلا ولا يستثر, وكذلك لا يكون الطعام مستسارا, يكون على لسان مشقة يكون متكئ, وهذا مجرد يكون الطعام ينحدر حدارا في عسر ولا ينحدر سهلا ولا يستثر الإنسان. وإلا جميع جلسات الأكل لا بأس بها, ما في نهي. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم, قال لا 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 تأكل متكئا, إنما أخبر عن نفسه قال لا أكل متكئا كفعل الذي يستكثر من الطعام, وإنما أكل الملغى من الطعام, أكل أنا مستعجل. نعم لكن يقال له إن هذا مو بصحي, ليس صحية, لكن متكئا ليس صحية. نعم مضر. ها لا ما يخبر عن نفسه هو, لا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأكمل, كون يفعل الأكمل لا يدل على منع ما سواه. لكن الأكل والتكئ جرب إنه مضر لما فيه من الضرر غير مستسار ولا يستسار, لكن يكون لمنع أن يقول هذا حرام أو يقول مكره أو نقول هذا كان حاجة لدين, لا نقول له إن هذا مناسب. نعم
صلى الله عليك.
ما يقول؟
يقول بس بسم الله كما جاء في النص.
لا بسم الله عالم عليها، بسم الله الرحمن الرحيم، كان بسم الله عالم على تكبيرها كان. نعم
صلى الله عليك. الاتكاء إذن هو الميل على أحد الشقين مع الاتكاء باليمين أو الشمال
محتمل. الله يحتاج إلى مراجعة كتب اللغة. الظاهر هذا أنه لا بد من الميل. الخطاب يقول هو المتربع، المتكئ هو المتربع، اسم المتكئ لأنه متكئ على مقعدته، هذا تفسير الخطابي، لكن ليس بظاهر تفسير الخطابي، المتربع هو المتكئ. نعم
صلى الله عليك.
ها ايش المضطجع؟ المضطجع هو العجم أشد، أشد المتكي هذا أشد إذا كان هذا لا يستساغ. أما القائم ففيه كلام، فيه كلام القائم، الشرب جاء فيه النهي عن الشرب القائم، القائم شدد فيه يرى أنه محرم، والصواب أنه أنه جائز إلا ترك الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زبده وهو قائم، فيحمل النهي على التنزيه والفعل على الجواز، والأكل أشد، لكن قد يقال سفى الشيء القليل. نعم
صلى الله عليك.
والله الشيء المختار إذا كان فيه يعني في الجوانب اللي حوله فركع أولى. نعم نعم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، زاد في تلخيص: فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف، لكن رجال سنده موثقون ولا يدرى ما وجه ضعف سنده، فإنه رواه أبو داود عن هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني.
لكن إيش؟ لكن رجاله إيش؟
صلى عليك. لكن رجال سنده موثقون ولا يدرى ما وجه ضعف سنده، فإنه رواه أبو داود عن هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد
عن هناد بن السري
عن هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء وثقهم الأئمة إلا أبا خالد الدالاني، فإنهم اختلفوا فيه فوثقه أبو حاتم، وقال أحمد وابن معين لا بأس به، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي حديثه لين، وقال شريك كان مرجئا. والحديث على سياق المصنف ظاهره الوقف، وفيه دليل على أنه إذا اجتمع داعيان فلا حق بالإجابة الأسبق، فإن استوي قدم الجار والجار على مراتب، فحقهم أقربهم بابا، فإن استوي أقرع بينهم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال:
قال استوي أقرع بينهم،
فإن استوي أقرع بينهم.
والحديث دليل
صلى الله عليه. والحديث وفيه دليل على أنه إذا اجتمع داعيان فلا حق بالإجابة الأسبق، فإن استوي قدم الجار والجار على مراتب، فحقهم أقربهم بابا، فإن استوي أقرع بينهم.
استوي يعني الباب في القرب من الباب، استوي في القرب من الباب أقرع بينهم.
صلى الله عليه. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. الاتكاء مأخوذ من الوكاء، والتاء بدل عن الواو، والوكاء هو ما يشد به الكيس أو غيره، فكأنه أوكأ مقعدته ويشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، ومعناه الاستواء على وطاء متمكنا. قال الخطابي: المتكئ هنا هو المتمكن في جلوسه من التربع وشبهه، المعتمد على الوطاء تحته. قال: ومن استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال على أحد شقيه. ومعنى الحديث إذا أكلت لا أقعد متكئا كفعل من يريد الاستكثار كفعل من يريد الاستكثار من الأكل ولكن آكل بلغة
بلغة
ولكن آكل بلغة فيكون قعودي مستوفزا. ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأول ذلك على مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه ضرر فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا.
إيش ومن تأول
أحسن الله إليك ومن حمل الاتكاء ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأول ذلك على مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه ضرر فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا وربما تأذى به. وأن عمر بن أبي سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. الحديث دليل على وجوب التسمية للأمر بها وقيل إنها مستحبة في الأكل ويقاس عليها الشرب. قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها فإن تركها لأي سبب من نسيان أو غيره في أول الطعام فليقل في أثنائه بسم الله أوله وآخره لحديث أبي داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين فإن سمى واحد فقط فقد حصل بتسميته السنة. قاله الشافعي ويستدل له
الأقرب أنه كل واحد عليه أن يسمي ما يكفي واحد نعم إذا فرغ الطعام الحمد لله والحمد لله نعم لا ما يقول والحمد لله الذي أطعم لي هذا الطعام ورزقني من غير حول ولا قوة إلا بالله نعم تسمية في أوله والحمد في آخره نعم.
قاله الشافعي ويستدل له بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه فإن ذكره واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه. وفي الحديث
دليل هذا ما يعيد وجوب التسمية والشيطان يستحل الطعام من قبل وجوبها الشيطان يستحل الطعام الذي يذكر اسم الله عليه نعم.
صلى الله عليك. وفي الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين للأمر به أيضا ويزيده تأكيدا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وفعل الشيطان يحرم على الإنسان ويزيده تأكيدا أن رجلا أكل عنده صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. أخرجه مسلم. ولا يدعو صلى الله عليه وسلم إلا على من ترك الواجب وأما كون الدعاء لتكبره فهو محتمل أيضا ولا ينافي أن الدعاء عليه للأمرين معا. وفي قوله وكل مما يليك دليل أنه يجب الأكل مما يليه وأنه ينبغي حسن العشرة للجليس ولا يحصل من الإنسان ما يسوء جليسه مما فيه سوء عشرة وترك مروءة فقد يتقدر جليسه ذلك لا سيما في التريد والأمراق ونحوها. لا سيما في التريد والأمراق ونحوها إلا في مثل الفاكهة فإنه قد أخرج الترمذي وغيره من حديث عكراش بن دؤيب قال أتينا بجفنة كثيرة التريد والوذر وهو بفتح الواو وفتح الذال المعجمة فراء جمع وذرة قطعة من اللحم لا عظم فيها فخبطت بيدي في نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. فهذا يدل على التفرقة بين الأطعمة والفواكه بل يدل على أنه إذا تعدد لون المأكول من طعام أم غيره فله أن يأكل من أي جانب، وكذلك إذا لم يبقى تحت يد الآكل شيء فله أن يتتبع ذلك ولو من سائر الجوانب. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطعام صنعه قال: فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة أي جوانبها، فلم أزل أتتبع الدباء من يومئذ. فلم أزل أتتبع الدباء من يومئذ
صار يرى في الدباء لأن والقرع.
وفي الحديث قال أنس: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه.
يأخذ القبة الدباء ويجعله في جانب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكله لما رأاه أنه يحبه. نعم
صلى الله عليه وسلم. وهو دليل على تطلبه له من جميع القصعة لمحبته له.
نعم، لأن الدباء غير طعم، يعني إذا كان أنواع فليأخذ قطعة من القرع، قطعة مثلا من باذنجان، قطعة من كذا، قطعة من اللحم، هذا أنواع. نعم
صلى الله عليه. وهذا مما نهي عنه الأكل من وسط القصعة كما يدل له الحديث الآتي، وهو قوله: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وساطها فإن البركة تنزل في وساطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. دل على النهي عن الأكل من وسط القصعة، وعلله بأنها تنزل البركة في وسطها، وكأنه إذا أكل منه لم تنزل البركة على الطعام، والنهي يقتضي التحريم، وسواء كان الآكل وحده أو مع جماعة، والله أعلم.
نعم سمع. ها إيه إيه لا يأكل الوسط، لأن هذا كون يأكل من الطرف يبقى حتى يستفاد من الطعام، لأنه قد بعض الناس قد يتأذى إذا أجده مأخذ من الوسط. نعم نعم جوانب ما حوله إذا كان شيء واحد. نعم
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى: سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا استأجر إنسان من آخر ناضحا يسقي عليه وشرط عليه، إن مات الناضح أو عجفاء فالأجرة تامة، وإن لم يبقى عليه إلا يوم واحد ورضي كل منهما بذلك.
إذا
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا استأجر إنسان من آخر ناضحا يسقي عليه وشرط عليه إن مات الناضح أو عجف فالأجرة تامة، وإن لم يبقى عليه إلا يوم واحد ورضي كل منهما بذلك، فأجاب: الذي يظهر لي صحة ذلك العقد إذا كانت الأجرة معلومة والمدة معلومة، وأما الشرط فهو فاسد، فإن مات الناضح أو عجف لزم المستأجر قسط ما مضى من المدة وانفسخ فيما بقي إن لم يتراضيا على إتمام العمل على ناضح آخر. وسئل شيخ عبد الله بن شيخ محمد رحمهما الله عمن استأجر أرضا ليزرعها وتركها، فأجاب: إذا تعذر الزرع بمانع لم تلزمه الأجرة، لأن الانتفاع بها غير ممكن، فإن أمكنه الانتفاع بالأرض بالزرع في بقية المدة فلم يفعل فعليه الأجرة. وقال الشيخ: يثبت قسط المثل. سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله عمن استأجر أرضا ليزرعها وتركها، فأجاب: إذا تعذر الزرع بمانع لم تلزمه الأجرة، لأن الانتفاع بها غير ممكن، فإن أمكنه الانتفاع بالأرض بالزرع في بقية المدة فلم يفعل فعليه الأجرة. وقال الشيخ: يثبت قسط المثل. وسئل: إذا استأجر رجل أرضا بأربعين مثلا وانتقلت إلى أن المستأجر يؤجرها بعشرة، وصاحب الأرض قد شرط على المستأجر مدة سنين وأراد المستأجر الفسخ، هل تدخل في حكم وضع الجوائح؟ فأجاب: الذي نفهم من كلام أهل العلم أنها لا تدخل في مسألة وضع الجوائح، لأن المراد بذلك إذا كانت الجائحة من قبل الله بآفة سماوية كالمطر والبرد والسيول وأشباه ذلك، وأما الإجارة فهي لازمة من قبل المؤجر والمستأجر إلا إذا انهدمت الدار وتعطلت الأرض بآفة سماوية، انفسخت الأجرة فيما بقي من المدة. وأما هذه الصورة فهي مثل أن يشتري سلعة غالية ثم ترخص بعد ذلك بتغير الأسعار، وإذا نقصت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد فله الأجرة كاملة. وقال الشيخ: تقسط الأجرة بقسط ما تلف.
إشاعة هذا السؤال.
السؤال أقلعك.
السؤال والجواب. نعم.
وسئل: إذا استأجر رجل أرضا بأربعين مثلا وانتقلت إلى أن المستأجر يؤجرها بعشرة، وصاحب الأرض قد شرط على المستأجر مدة سنين وأراد المستأجر الفسخ، هل تدخل في حكم وضع الجوائح؟ أجاب: الذي نفهم من كلام أهل العلم أنها لا تدخل في مسألة وضع الجوائح،
لأنه استأجر بأربعين وصار يأجره بعشرة، صح عليه 30. نعم، هل تدخل وضع الجوائح؟ نعم.
لأن المراد بذلك إذا كانت الجائحة من قبل الله بآفة سماوية كالمطر والبرد والبرد.
يحتمل البرد، يعني البرد يتلف الزرع أو البرد. نعم.
عفى الله عنك. بآفة سماوية كالمطر والبرد والسيول وأشباه ذلك، وأما الإجارة فهي لازمة من قبل المؤجر والمستأجر إلا إذا انهدمت الدار وتعطلت الأرض بآفة سماوية، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة. وأما هذه الصورة فهي مثل أن يشتري سلعة غالية ثم ترخص بعد ذلك بتغير الأسعار، وإذا نقصت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد فله الأجرة كاملة. وقال الشيخ: تقسط الأجرة بقسط ما تلف، وإذا استأجرها للزرع فزرعها ثم تلف فالظاهر أنه لا يلزمه شيء. وسئل: إذا استأجرها بصبرة فتلف الزرع إلا قدر الصبرة فهي يدفعها إلى المؤجر،
فهل يدفعها؟
وسئل: إذا استأجرها بصبرة فتلف الزرع إلا قدر الصبرة فهل يدفعها إلى المؤجر؟ فأجاب: إذا تلفت بآفة فإنه يدفع إليه أجرة كاملة. واختار الشيخ وضع الجوائح وأن كلا على قدر حصته، وأجاب أيضا فأجاب: إذا تلفت بآفة فإنه يدفع إليه أجرة كاملة. واختار الشيخ وضع الجوائح وأن كلا على قدر حصته، وأجاب أيضا: إذا اكترى رجل من آخر أرضا أو نخلا فأصابته جائحة فإنه يطرح عن المؤجر بقدر ما نقصت الجائحة من الثمرة من الأجرة.
وأجاب
أيضا: إذا اكترى رجل من آخر أرضا أو نخلا فأصابته جائحة فإنه يطرح عن المؤجر بقدر ما نقصت الجائحة من الثمرة من الأجرة. وأجاب الشيخ حسن ابن الشيخ: وما ذكرت من جهة الجائحة التي جرت على الزروع من البرد فهو ينظر إلى معدل المغل، فإذا صارت هذه الأرض مثلا يجيء زرعها على المتوسط قيمة كذا وكذا أعطى العامل صاحب الأرض قدره ويسقط عن الزارع. أعطى العامل صاحب الأرض قدره ويسقط عن الزارع قدر هذه الجائحة. وكذلك النخل إذا صارت هذه الجائحة كما تذكر بردا فمثل ما ذكرنا في الزرع كل شيء يسقط بقدره أو بقدره. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا استأجر إنسان أرضا بدراهم يريدها
محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في التشديد في ترك الجماعة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة، يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب التشديد في ترك الجماعة ذكر فيه حديث أبي الدرداء: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. هذا حديث أخرجه النسائي ورواه الإمام أحمد والحاكم وصححه. وظاهر الحديث أنه لا بأس بسنده، تكلم عليها عندكم، تكلم على سنده. نعم، ما من هذا؟ سعد الحسن ايش سال احمد ايش
وسال عبد الله بن عبد الله احمد
بن حنبل فقال لا باس بسال الله الحديث سال، وهو دليل على مشروعية صلاة الجماعة وتأكيدها ووجوبها، وأن الذي لا تقام فيهم الجماعة يتسلط عليهم الشيطان، ولا شك أن استحواذ الشيطان بسبب ترك أمر يدل على أن هذا الأمر الذي ترك واجب. قال الله تعالى في المنافقين: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقوله ما من ثلاثة تغيب بالثلاثة، لأن ما فوقهم من باب أولى، ما زاد على الثلاثة فهو أولى، لأن أقل القرية في الغالب يكون ثلاثة، ولأن الثلاثة أكمل صورة الجماعة، وإلا فإن الاثنين تجب عليهم الجماعة، أقل الجماعة اثنان. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من يتصدق على هذا فيصلي معه. قل فإنما فعليك بالجماعة حث يعزم الجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية يعني الشاة المنفردة عن القطيع البعيدة منه، والشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان، فهو يستحوذ على من انفرد عن الجماعة، كما أن الذئب يأكل القاصية من الغنم المنفردة عن القطيع البعيد عنه، كذلك الشيطان يتسلط على المنفرد عن الجماعة، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. نعم. قال زائدة، قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. نعم. فالسراء قلوا عليك بالجماعة يعني بالصلاة في الجماعة. نعم. لا المراد جماعة مصلية، جماعة مصلية يعني هذا المراد المسلم، المسلمون ظاهرهم الإسلام. نعم. أما من عرف أنه ليس من أهل الإسلام، لو عرف أن جماعة يصلون وهم مشركون فلا يصلى معهم. نعم.
نعم. تكلم هنا عن معدان ابن أبي طلحة والسائب بن حبيش، وقال قال الدارقطني ثقة صالح الحديث، وقال أحمد
من هو
هذا العيني يقول حفص بن، وقال أحمد العجلي ثقة، وقال الدارقطني صالح الحديث، روى له أبو داود والنسائي. ومعدان بن طلحة بن أبي طلحة قال تكلم عنه، ثم قال ابن سعد وأحمد بن وأحمد بن عبد الله ثقة.
على كل حال يعني حسن إن شاء الله. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي ثم أنطلق معي
نص. ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق،
ثم أمر رجلا فيصلي ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب
حزم. إلى حزم جمع حزم كغرفة وغرف حزم
ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
نعم. وهذا حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي واختصر والنسائي. والحديث هنا فيه عن عنة الأعمش عن أبي صالح، لكن الحديث مخرج في الصحيحين، وهو دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بعقوبة هؤلاء، هذه العقوبة الشديدة، هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولولا أنهم تركوا واجبا لما هم بهذا الأمر العظيم. وسيأتي بيان أن وجاء بل جاء في بعض الروايات أن سبب المنع أنه قال لولا ما في النساء، جاء في رواية الإمام أحمد لولا ما في النساء من لولا ما في البيوت من النساء وذرية لا أحرقتها عليهم، جاء بيان المانع لها من التحريق، قال لولا ما في البيوت من النساء وذرية الذين لا تجب عليهم الجماعة لحرقتها عليهم. فهو عليه الصلاة والسلام بأن يحرق بيوتهم بالنار، لكن منعه من ذلك ما في النساء، ما في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم. لا تجب عليهم الجماعة. لكن جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث قال احرقه بالنار، ثم قال لا، إنما يعذب بالنار، بالنار رب النار. فكيف يحرق عليهم بيوتهم بالنار وقد نهى عن التحريق في النار؟ واحتمل أن هذا كان أولا قبل النسخ، لأنه عليه الصلاة والسلام هم بأن يحرق شخصا بالنار، ثم قال لا، إنما يقتلوا بالسيف، إنما يعذبوا بالنار رب النار. يكون هذا أولا. والهم هو العزم، قد همت يعني عزمت، قد عزم ثم منع هذا المعنى. وقيل الهم دون العزم. وزاد في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت. وفي رواية البخاري كما ذكر الشارح ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر الرجل فيؤم الناس. واستنبط الحاكم، استنبط الحافظ من هذا أن الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته بتركها، أنه يرخص للإمام أو نائبه في أن يترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها. وعلى هذا فيكون مثل رجال الهيئة، رجال الحسبة، إذا اقتضت المصلحة أنهم يداهمون أحدا في وقت الصلاة فيكون هذا دليل لهم. لكن إلا أن هذا خاص في التخلف عن الجماعة، التخلف عن الجماعة، فالنبي أهم بأن يأمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم يأمر رجلا فيؤم الناس، ثم يأتي لها، وفي اللفظ الآخر ثم أخالف إلى قوم لا يشهدوا الجماعة في المسجد، يعني يدخل عليهم في وقت صلاة الجماعة حتى لا يكون لهم عذر، لأنه رجع بعد الصلاة لا اعتذروا بأنهم صلوا، فيأتي في وقت الصلاة. وهل يقاس عليه على هذا أنه إذا عرف أن هناك ناس عندهم يعني أمور محرمة كالمخدرات وما أشبه ذلك، هل يداهمون في وقت الصلاة؟ أو إذا اقتضت الحال إنهم لو لم يداهموا في وقت الصلاة لهربوا، قياسا على كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر هم بأن يأمر رجلا أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم يأمر رجلا فيؤم الناس، ثم يخالفوا إلى قوم لا يشهدون الجماعة. لو قيل هذا ليس ببعيد. واستدل أيضا بهذا الحديث على جواز العقوبة بالمال، لأن التحريق فيه إتلاف لبعض المال، لأنه حرق هؤلاء وحرق بيوتهم جميعا. وفي رواية الإمام مسلم من طريق أبي الصالح فهو حرق بيوتا على من فيها. وذكر الحافظ قيل إن هذا يحتمل أن يكون عاما في جميع الناس، وقيل المراد به المنافقون في زمانه. ذكر ابن الملك يقول الظاهر أنها الثاني، إذ ما كان أحد يتخلف عن الجماعة في زمان عليه الصلاة والسلام إلا منافق ظاهر النفاق أو الشك في دينه. قال النووي قال بعضهم في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال غيره أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة، واختلف السلف فيهما، والجمهور على منع تحريق متاعهما. ولعل لا أمر التحريق كان هذا أولا قبل النص، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بتحريق شخص جاءه الوحي فقال قلت أحرقهما لا فإنما يعذب بالنار رب النار ولكن اقتلهما أو كذا. ذكر الحافظ أن الحديث ورد في المنافقين، كلهم استظهرنا ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر، إلا أنها المراد بالنفاق هنا النفاق الأصغر، النفاق العملي. فالمراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر، بدليل قوله في رواية ابن عجلان لا يشهدون العشاء، وقوله في حديث أسامة لا يشهدون الجماعة، وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود ثم أتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة. فهذا يدل على النفاق والنفاق معصية لا كفر، لأن الكافر لا يصلي في بيته، الكافر لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة. فإذا خلا في بيته فكما وصف الله من الكفر والاستهزاء، وهذا نبه على هذا القرطبي رحمه الله. وكذلك أيضا مما يدل على أنهم ليسوا منافقين نفاقا اعتقاديا أنه قال في رواية المقبري لولا ما في البيوت من النساء والذرية، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا كفارا، ولأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته. نعم، على كل حال يعني الصراح استظهروا أن المراد به النفاق الأصغر، وعلى تقدير أن يكون مراد النفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب، لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين. نعم نعم، لا هذا خاص، هو خاص بالإمام أو نائبه لمداهمة المتخلف عن الجماعة. نعم نعم هذا إيه نعم. نصلهم بيوتهم لأنهم للنفاق والنفاق عملي نفاق أصغر. ها إيه إيه تشديد يعني يشدد عليه، التشديد لا كله في شيء واجب، كونه يشدد هذا يدل على أنه واجب، على أن ترك الجماعة أمر محرم وأن الجماعة واجبة، التشديد يدل على الوجوب. نعم
ما أحسن ما يجب استدلوا به على الرد على من قال بأنها فرض كفاية، لأن لو كان فرض كفاية لعذر الذين تخلوا.
نعم هنا دائما يقول لها فرض عين، سيأتي الكلام في الحديث اللي بعده الأقوال. نعم هو يدل على وجوبها، على أنها فرض عين ليس فرض كفاية. نعم
العين
نعم سيأتي أن في ثلاثة أقوال، قيل فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل السنة الشافعية رأيها فرض كفاية كما سيأتي. نعم
حدثنا النفيري قال حدثنا أبو المليح قال حدثنا يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن عاصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم
ثم آتي قوما
يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن عاصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟
قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يأسره يأسره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها.
نعم. وحديث أخرجه مسلم والترمذي مختصرا, وفيه دليل على وجوب الجماعة وأن فرض العين, وقول ليس به العلة يعني أي ليس لهم عذر, والعذر الخوف والمرض. وفيه دليل على أن الأعذار الشرعية تبيح التخلف عن الجماعة لقوله ليس بهم علة, فالأعذار الشرعية تبيح التخلف عن الجماعة فهي رخصة, ليس الرخصة في التخلف عن الجماعة. والرخصة تدل على أن الرخصة لا تكون لم شيء واجب, فالرخصة لأهل الأعذار تدل على أن غيرهم لا يرخص له, تكون فرض عين. وقولها أن أمر فتيتي يعني جماعة من الشبان, من شبان أصحابه أو خدمه أو غلمانه. وقول صمتا يعني كفتا عن السماع, صمتا أذناي على قول صمتا أذناي جمع بين الظاهر والمضر, مثل قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا, ولهذا قال من هذه على لغة تكلم البراغيث. قوله ما ذكر جمعة ولا غيرها يعني أن الوعيد والتهديد في المتخلف عن الجماعة لا يختص بالجمعة, بل هو عام في جميع الصلوات. وإن كان الواقع أنه ورد هذا التهديد في الجمعة ورد في الجماعة أيضا, ورد هذا التهديد في الجمعة في التخلف عن الجماعة ورد في التخلف عن الجماعة. يعني الوعيد والتهديد في المتخلف عن الجمعة لا يخص بالجمعة بل هو عام في جميع الصلوات. ولهذا ذكر الحافظ في الفتح قال ظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة هذا أنها أي الصلوات أي الصلاة التي وقع التهديد بسببها لا تخص بالجمعة, لا تخص بالجمعة. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة, وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة, ولا يقدر أحدهما في الآخر, فيحتمل أنهما واقعتان, واقع في التهديد عن الجمعة وواقع في التهديد عن الجماعة. والحديث من أدلة وجوب الجماعة هو أنه فرض عين وليس فرض كفاية ولا سنة. الشافعي يرى أنها فرض كفاية, وابن الحنف يرى أنها سنة, والذين يرون أنها واجبة منهم من قال كما سيأتي أنها شرط, وروى عن الإمام أحمد داود الظاهر واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجماعة شرط, شرط مثل الوضوء, شرط لصحة الصلاة, يعني لو تخلى غير عذر ما لم تصح. نعم. نعم. ها ايه بناتي, لا فتها الذكور الإناث يقال فتيات, فتياتي هذا فتيتي الذكور. نعم اقرا.
حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن مسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن فإنهن من سنن الهدى, وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى, ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق, ولقد رأيتنا وإن الرجل لا يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف, وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته, ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم, ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم.
نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وفي سنده المسعودي هذا المسعودي هذا يضعف في الحديث. تكلم على سنة المسعودي عندك شو قال شو المسعودي في التقريب اختلط المسعودي هلا نتكلم نقول نرى مسلم لكن أنسى المسعودي كلام المسعودي شو قال التقريب عندك تقريب المسعودي يضعف في الحديث وتكلم على العيني
ما تكلم المسعودي
مسعودي ما تكلم عليه
تكلم عن علي بن أقمر
ايه ايش قال
قال هارون بن عباد الأزدي روى عن وكيع ومروان بن معاوية روى عنه أبو داود وعلي بن أقمر ابن عمرو بن حارث بن معاوية الهمداني الوداعي الكوفي أخو كلثوم بن أقمر سمع أبا جحيفة السوائي وعكرمة مولى بن عباس وابن الأحوص وغيرهم روى عنه منصور بن معتمر
مثل المسعودي معروف أنه يعني ضعيف من جهة الحفظ من جهة حفظه ينبغي أن يكون التقريب التقريب موجود هنا تقريب نعم تقريب الترجمة للمسعودي ترجمة والحديث موقوف على عبد الله بن مسعود ولكنه في بعض الجمل له حكم الرفع وأسند في بعض الجمل أسند إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق هذا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيتنا وإن الرجل لا يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على وجوب الجماعة وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم سنة نبيكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم المعروف في الروايات الأخرى ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم هنا هذه الرواية كفرتم إن صحت هذه اللفظة هي تحمل على كفر دون كفر والثابت وصف تارك الجماعة الضلال والنفاق النفاق لو ضللتم سنة نبيكم لضللتم ما يتخلون إلا منافق لكن هذا اللي أرى كفرتم فيحتمل أنها من أوهام المسعودي لا لكن لو صح حتى فعلا أنه كفر دون كفر ويوصف تارك الجماعة بالكفر المعروف وصف بالضلال في الحالة الأخرى لو تركتم سنة نبيكم لضللتم فيحتمل أن هذا من أوهام المسعودي يكون تقريبا يكون أولى أبي داود ما موجود ما في شيء مكتوب الرجال هنا نعم
الخطابي يقول أن يؤدي بكم إلى الكفر بأن تتركوا شيئا فشيئا منها حتى تخرجوا من الملة
هذا نعم يقول يؤدي بكم إلى الكفر هذا يعني لو صحت هذه اللفظة والحديث وإن كان موقوفا فهو دليل على وجوب صلاة الجماعة
لكن عيني يقول أحسن الله إليك وأما في هذا الزمن فلا يمكن حمله على معناه الأصلي يعني النفاق في حق من يتخلف عن جماعة لأنه لا يبطن الكفر بل إنما تخلفه يكون عن كسر وتهاون فيطلق عليه اسم النفاق باعتبار أنه فعل فعل من كان
نعم لأنه نفاق عملي هذا الأصل نعم
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي جناب عن مغراء عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباع عذر. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قال أبو داود روى عن مغراء أبو إسحاق.
نعم يعني فيه أبو جناب وهو يحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف. أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي ضعيف والحديث ضعيف بهذا السند والحديث أخرجه ابن ماجه بنحوه وإسناده أمثل فيه نظر. والحديث من سمع المنادي يعني مؤذن فلم يمنعه من اتباعه عذر. قال ومن العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى يعني لم تقبل كاملة بثوابها الكامل. هذا لو صح يحمل على المراد لم تقبل كاملة وإلا فالحديث ضعيف. والذي يسمع من ذلك من يصلي في بيته صلاة صحيحة ليست باطلة لكنه آثم على الصحيح. ولو صح فيكون يؤيد فيكون الحديث مؤيد لمن قال إن الجماعة شرط صحة الجماعة. الشيخ الإسلام ابن تيمية ورواه عن الإمام أحمد داود يرون أنها شرط مثل الوضوء. لو صلى بغير عذر في بيته ما صح لكن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف لكن لو صح يحمل على تأكد صلاة الجماعة وتأكد الوجوب وأنها لا تقوى صلاة كاملة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع داري ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. حدثنا هارون.
نعم الحديث أخرجه ابن ماجه وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من حديث أبي هريرة. الحديث أخرجه ابن ماجه من رواية ابن أم مكتوم وأخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة. قال إني قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى قال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة. ذكر الحديث وهو دليل على وجوب الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى. وإذا كان لا يجد للضرير الذي ليس له قائد يلائم رخصة فكيف بغيره؟ ضرير البصر شاسع الدار يعني بعيد الدار. هذا يدل على أن حضور الجماعة واجب. ولو كان حضور الجماعة مستحبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف. قل لا يلائمني أي لا يوافقني ولا يساعدني. وروي لا يلاومني والأصح لا يلائمني لأن لا يلاومني مفاعلة من اللوم. وكان عطاء بن أبي رباح يقول ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء النداء الصلاة جماعة. وقال الأوزاعي لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات يسمع النداء أو لا يسمع. هكذا قال الشارع أقوال العلماء. وكان أبو ثور يوجب حضور الجماعة واحتج هو وغيره بأن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي جماعة في صلاة الخوف يعني يشير إلى قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وهذا يدل على وجوب الجماعة وأن فرض عين. صريح في هذا وأقوال السلف قول الأوزاعي وقول أبو ثور. ثم ذكر الشارح أن أكثر أصحاب الشافعي على أن الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان. وتأول حديث ابن مكتوم هذا قال على أنه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة. هذا تعسف التأويل الحديث صريح في الرد عليهم. الشافعية يقول أكثر الشافعية يقول الجماعة فرض كفاية لا على الأعيان. وتأول هذا الحديث بأي شيء؟ قالوا على أنه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال. واحتجوا على هذا التأويل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. هذا الفضل لا ينافي وجوبها. وتأول قول لا أجد لك رخصة لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها. هذا تأويل للإجاب على الأعمى. قالوا معنى لا أجد لك رخصة أي لا أجد لك رخصة تحصل فضيلة الجماعة من غير حضور للإجاب على الأعمى. والعمى ما هي واجبة. فإنه عليه الصلاة والسلام رخص لعثمان بن مالك في تركها. ويؤيده قالوا من سمع النداء ثم فلم يأته ولا صلاة له إلا من عذر. سبق أن الحديث ضعيف من سمع فلم يأتي فيها أبو جناب. يحتج بترخيص النبي لعثمان بن مالك كان رجلا ضخما. قال ينصر أن كانت بصري وإن السيول تحول بيني وبين المسجد فأريد أن تصلي في بيتي مكان أتخذ مصلى. ما الجمع بين حديث ابن أم مكتوم وحديث عثمان؟ ابن أم مكتوم لم رخص له النبي، عثمان رخص له. عثمان يقول تحول السيول بينه وبين وادي بينه وبين المسجد، هذا عذر واضح لا يستطيع. وأم ابن مكتوم ما منعه إلا العمى ولا قريب المسجد قريب لكن منع العمى. والعمى ليس كل أحد يكون عذر له. بعض العمياء يعني يأتي وحده ولا يحتاج ملعب. وثم أيضا يجد قائد. بعض العمياني يدل المبصرين ويأتي بنفسه. ولكن لو قدر أن هناك عمى ولا استطاع عذر له. هذا هو الفرق بين حديث عثمان وحديث ابن مكثوم. عثمان عذر واضح تحول السيول بينه وبين وادي ولا يستطيع في هذا الحال. ولم يقول اني اتخلف كل يوم، يقول اذا جاءت السيول وحالت بيني وبينه اريد ان اتخذ مكانا اصلي. واما ابن مكثوم ما ذكر الا العمى فقط. والعمى قد لا يكون عذرا لان كثير من العمال لا يحتاج الى قائد، وهو ذكر انه قائد لا يلائمه. وإذا كان له قائد لا يلامه قد يكون يأتي ولو لم يكن معه قائد إلا أنه يشق عليه المجيء. فالفرق أنه المقصود أنه فرق بين حديث عثمان وحديث ابن مكتوم. نعم
لا يقال مرض.
نعم خلوا كمل الحديث. نعم.
حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. قال أبو داود وكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان ليس في حديثه حي هلا.
نعم. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ آخر. قال أبو داود وكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان يعني كما روى هذا الحديث زيد بن أبي الزرقاء رواه القاسم الجرمي بدون لفظ حي هلا. والحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه وأخرجه النسائي. قال وقد اختلف فيه على ابن أبي ليلى في هذا الحديث فرواه بعضهم عنه مرسلا يعني اختلف فيه رؤيا مرسلا ورؤيا مرفوعا. والكثير الهوام المؤذيات من العقارب والحيات. قال تسمع حي على الصلاة يعني الأذان. وإنما خصها تسمع حي على الصلاة لأن خصها الأفوان بما فيهما من معنى الطلب. طلب حي على الصلاة عقب الصلاة. حي هلا قيل هذه كلمة حث واستعجال وضعت موضع عجب. وذكر ابن الأثير في النهاية قال هي كلمتان جعلت كلمة واحدة، حيا بمعنى أقبل وهلا بمعنى أسرع. قال بعضهم إن اسم من أسماء الأفعال مركب من حيا وهل، وهما صوتان معناهما الحث والاستعجال. وكان الوجه أنه لا ينصرف كحضر الموت على بك إلا إن وقع موقع فعل الأمر. وعلى كل حال هذا الحديث رواه أخرجه مسلم في صحيحه باللفظ الآخر عن أبي هريرة، أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة. وأما هذا الحديث فأخرجه النسائي قال قد اختلف فيه على ابن أبي ليلى، فرواه بعضهم مرسلا يكون شاهد للحديث السابقة، يكون دليل على وجوب الجماعة. وعلى كل حال دلت وجوب الجماعة كثيرة، منها قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، ومنها أمر الله تعالى بالجماعة في وقت الخوف وإذا كنت فيهم فأقمتم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فالصواب أن الجماعة واجبة على الأعيان، لكن إذا وجد عذر سقط وجوب الجماعة، كان يخشى على نفسه، كان يكون مرض، كان يكون مريض أو خائف، أو يخشى على نفسه، أو يخشى على ماله، أو يكون حارس مستأمن يخشى على المال بالضياع وما أشبه ذلك، تسقط الجماعة في هذه الحالة. أو في المطر الشديد أو الدحر، كل هذه رخص في التخلف والرخصة. أو أكل كراثا أو ثوما أو بصلا ولم يتعمد، رخصة في هذه الحالة. وهذه الرخص تدل على الرخصة لا تكون من شيء واجب. نعم.
باب في فضل صلاة الجماعة.
بارك الله فيك. المسافر مسافر عليه جماعة، إذا وجد جماعة يصاف عليه أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده، وهو منهي عن السفر وحده، الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سافر أحد بليل أو كما جاء في الحديث. نعم نعم، إذا وجد جماعة وهو وقت الصلاة الجماعة واجبة، فإلا مجد سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكون متكئا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة هذا سند النسائي
وهذا لفظ النسائي
وسنده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا اجتمع داعيان
فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب من سبق. رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا. رواه البخاري.
لا أكل
متكئا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة وسنده صحيح واللفظ لفظ النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا اجتمع داعيان
فوجب قربهم فاجب اتفق أحدهم فاجب الذي سبق رواه داود السند الضعيف. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل مما يليك يعطيه غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من زريب فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسند
أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. هذا الحديث رواه المؤلف موقوفا ورواه أبو داود مرفوعا. رواه أبو داود قال قال رسول الله رواه أبو داود مرفوعا ورواه المؤلف موقوفا وفي سنده أبو خالد عبد الرحمن بن يزيد الدالاني وثقه أبو حاتم الرازي وقال أحمد بن معين لا بأس به. قال ابن عدي يكتب حديثه إلا أن فيه لين إلا أنه يكتب حديثه. وراه أحمد وزاد فيه فإن أقربهم أبابا أقربهم جوارا. والحديث على ما فيه من ضعف دليل على أنه إذا دعا الشخص داعيان فإنه يجيب أقربهم من جيرانه فإنه يجيب أقربهم بابا لا جدارا. يجيب من كان أقربهم بابا لا جدارا. العبرة بقرب الباب. فلو كان حمك الله فلو كان له الشخص جاران أحدهما أقرب بابا والآخر أقرب جدارا وعنده هدية فإنه يهديها للذي أقرب بابا. ففي هذا الحديث اجتمع داعيان فأجب أقربهم بابا لا جوارا لا جدارا بابا لا جدارا. فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. فإذا إذا اجتمع داعيان من جيرانه في وقت واحد إن سبق أحدهما يجب الأسبق وإن لم يكن هناك سبق فإنه يجيب أقربهما منه بابا لا جدارا. وهذا المعنى الصحيح وإن كان الحديث فيه ضعف. والحديث الثاني حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا رواه البخاري. فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا أو لا آكل متكئا. والاتكاء هو الوكاء والتاء تنوب عن الواو أصل الاتكاء والوكاء بمعنى واحد. والوكاء هو الرباط الذي يربط به الكيس ونحوه ومنه وكاء القربة وهو الحبل الذي يربط الفم والقربة. ومن الحديث العين وكاء السه فإذا نامت العينان نامت العين استطلق الوكاء. السه حلقة الدبر والمعنى أن العين وكاء رباط رباط للدبر. فإذا كان الإنسان مستيقظا فلا يخرج من الحدث وإذا نام خرج الحدث. والمتكئ هو الذي جالس على مقعدته المتمكن فهو متكئ. قال الخطابي رحمه الله إن إذا متكئ هو المتمكن على مقعدته من المتربع ونحوه. المتربع هكذا المتربع يضم رجليه بعض هذا المتربع. الخطابي يقول هذا المتكئ متكئ هو المتمكن على مقعدته من المتربع ونحوه. ولكن في تفسير الخطابي نظر المتربع هو المتكي يحتاج إلى مراجعة كتب اللغة. والعامة لا ترى المتكي إلا إلا المائل على أحد جنبيه. الماء العامة لا تعرف متكئ إلا المائل على أحد جنبيه. وما يدل على ضعف تفسير الخطابي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا ونبلكم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال أنا وقول الزور، فدل على أن الجالس غير متكئ. والخطابي أن المتكئ هو الذي يجلس على مقعدته وهو متربع ليس بظاهر، ولقب أنه أن المتكئ يعني هو المائل على أحد جنبيه، وليس فيه المنع من الاتكاء، الحديث ليس فيه المنع من الاتكاء، ولا يمنع من أي جميع جلساته، لكن لا بأس بها، سواء متكئ سواء مثلا مستوفز، ولكن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا كفعل الذي يريد أن يستكثر من الطعام، وإنما يأكل بلغة من الطعام هو يأكل مستوفزا. جاء في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثمرات مستوفزا، مستوفز هو الذي يجلس على قدميه ويرفع عليه، نسمي في اللهجة العامة بوبز، هذا مستوفز. المستوفز كان النبي أكل ثمرات وكان مستوفزا، هذا الذي يريد أن يكون مستعجل، بخلاف المتكف المتمكن ويريد أن يستكثر من الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما منع الافتكاء جميع جلسات الأكل، لا حرج فيها، سواء مستوفز ولا متربع ولا ناصب رجله اليمنى جلس عليها، كلها لا بأس بها. لكن هو عليه الصلاة والسلام قال: لا آكل متكئا كفعل الذي يستكثر من الطعام، وإنما يأكل بره من الطعام وهو مستوفز. ثم إن المتكي الذي يأكل وهو متكي في الغالب أنه لا يستسيغ الطعام، وأن الطعام لا ينحدر في مجرى الطعام سهلا، وقد يتضرر بأكله وهو متكئ، وإلا فليس. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن الأكل متكئا، وإن قال: لا أكل متكئا، أخبر عن نفسه أنه لا أكل متكئا، وجميع جلسات الأكل لا بأس بها. الحديث الثالث حديث عمر بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. اتفق عليه. عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وابن زوجته أم سلمة، أرشده وأوصاه بثلاث وصايا، ثلاث إرشادات، ثلاث أوامر، وهي له وللأمة كلها، لأن الشريعة عامة. الأمر الأول سم الله، والأمر الثاني كل بيمينك، والأمر الثالث كل مما يليك. أما الأمر الأول سم الله في مشروع التسمية عند الأكل، وكذلك أيضا عند الشرب، وهي أن يشرع الإنسان أن يجهر بها حتى ينبه من غيره، حتى ينبه غيره، سواء قال بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نسي، إذا نسي التسمية ثم ذكر في أثناء يسمي، كما جاء في حديث رواه أبو داود والترمذي، ويقول بسم الله أوله وآخره. وقيل إن التسمية واجبة، وقيل إنها مستحبة. الجمهور يقول ان هذا مستحب لانه من الاداب، وقول بان قبل الوجوب قول قوي لانه الاصل في الاوامر. والامر الثاني قوله كل بيمينك في وجوب الاكل باليد اليمنى، والامر الوجوب، ويؤيده ان الاصل في الامر الوجوب، ويؤيده ايضا ما جاء في الحديث الآخر: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فهو فعل الشيطان، ولا يجوز الإنسان أن يفعل فعل الشيطان. وهذا يدل على وجوب الأكل باليمين. ومما يزيده تأكيدا ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت، منعه إلا الكبر. قال الراوي فما رفع إلى فيه شدت شلت في الحال يده والعياذ بالله شلت يده في الحال عقوبة عاجلة. هذا الرجل تكبر قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فما أستطيع. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذاب وأن المنع الكبر فدع عليه فقال لا استطعت يعني جعلك الله لا تستطيع فشلت يده في الحال فلم يرفعها إلى فيه نعوذ بالله. فهذا يدل على وجوب أنه يجب الأكل باليمين إلا إذا كان هناك مانع إذا كان ما يده ما يستطيع مشلولة هذا معذور. والأمر الثالث وكل مما يليك في الأمر بالأكل مما يليه وظاهر الأمر الوجوب وفيه حسن المعاشرة مع الجليس أن يحسن المعاشرة مع جليسه الذي يكون بجواره للطعام فيأكل مما يليه. كان عمر بن أبي سلمة قال كنت كان صغيرا صبيا تطيش يده في الصحراء قال له النبي كل بيان كل مما يليك يشتغل الإنسان يأكل مما يليه ولا تطيش يده إلى الجوانب الأخرى الجانب الذي بجواره والجانب الذي بجواره. هو ستنا من هذا ما إذا كان الطعام أنواع متعددة كان أنواع من الفاكهة أو أنواع من التمر فلا بأس أن يأخذ من هذه الأنواع جاء ما يدل على ذلك كان أنواع له أن ينتقل من هذا يأخذ هذا النوع ومن هذا النوع. وكذلك أيضا إذا كان الجانب الذي تحته ليس فيه شيء فله أن ينتقل إلى الجانب الآخر لأن انتهى الجانب الذي تحته من الطعام فله أن ينتقل إلى الجانب الثاني. هذه فعل حديث ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. قيل المراد الوسط بالفتح وقيل الوسط قال بعضهم لا الوسط إلا إذا كانت هناك حلقة إذا كانت حلقة وصلح أن يكون بينها بين فإنها تكون وسط وإلا تكون وسط. وهنا لا يصلح أن يكون بينها بين كلوا من بينها فإذا صلح أن يكون بينها بين فقال من وسطها والوسط تحتاج إلى. وكذلك إذا كان الوسط بالمعنى كان الوسط في المعنى وليس حسيا فإنه يبقى الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وإذا كان حسي فهذا فيه تفصيل أيضا القاموس لم يذكر شيئا واضحا في هذا يحتاج إلى مراجعة الوسط تراجع كلمة الوسط وسطها أو وسطها. قالوا إذا كان الوسط إذا كان في حلقة فإنه قالوا وسط وإذا صلح أن يحل محلها بين فإنها تسكن السين وإلا فإنها تفتح وسطها. والحديث فيه مشروعية والإرشاد إلى الأكل من جوانب الإناء والصحفة والنهي عن الأكل من الوسط. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البركة فإن البركة تنزل في وسطها فإذا كانت البركة تنزل في وسطها فإن عليه أن يأكل من الجوانب. وهذا الحديث دل على ما دل عليه حديث عمر بن أبي سلمة وقال فأن الذي أمره بأن يأكل مما يليه فهو يأكل ما يليه ولا يأكل من وسط. نعم ما في حديث ما في لا ما نهى النبي قال لا أكل متكئا أخبر عن نفسه قال مالك يأتي الكلام الشرعي سمع. نعم يعني لها حديث لا بأس بسنده أخرجه الأربعة وذلف النسائي وسنده صحيح والمؤلف بين العلة قال فإن البركة تنزل في وسطها فإن البركة تنزل في الوسط تبقى يتركها لأن يعني الأكل من الوسط زالت البركة فيأكل جوانبها حتى ينتهي إلى الوسط تكون البركة باقية إلى نهاية الطعام. نعم
صلى الله عليه
وسلم الشرب أخف والحديث ما في منع الحديث ليس في منع حتى من الأكل ما قال لا تأكل متكئا أخبر عن نفسه قال لا أكل متكئا وكان الحكمة في ذلك والله أعلم، لكن المتكئ في ضرر الإنسان ولا يصير ولا يصير الطعام مجاري سهلا ولا يستثر، وكذلك لا يكون الطعام مستسارا، يكون على الإنسان مشقة كونه متكئ، وهذا مجرد يكون الطعام ينحدر ينحدر انحدارا في عسر ولا ينحدر سهلا ولا يستثر الإنسان، وإلا جميع جلسات الأكل لا بأس بها ما في نهي، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا 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 تأكل متكئا، إنما أخبر عن نفسه قال لا أكل متكئا لا أكل متكئا كفعل الذي يستكثر من الطعام، وإنما أكل البلغة من الطعام أكل أنا مستعجل. نعم أفعلها، لكن يقال له إن هذا مو صحي ليس صحية، لكن متكئا ليس صحية. نعم مضر. ها لا ما يخبر عن نفسه هو لا ما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأكمل، يكون يفعل الأكمل ما يدل على منع ما سواه، لكن الأكل المتكئ جرب إنه مضر لما فيه من الضرر غير مستسار ولا يستسار، لكن يكون يمنعه يقول هذا حرام أو يقول مكره أو نقول هذا كان حاجة لدين، لا نقول له إن هذا مو مناسب. نعم
صلى الله عليك.
ما يقول
يقول بس بسم الله
لا بسم الله علم عليها، بسم الله الرحمن الرحيم كان بسم الله علم على تكملها كان. نعم
صلى الله عليك. الاتكاء إذن هو الميل على أحد الشقين مع الاتكاء باليمين أو الشمال
وحده مختبل، الله يحتاج إلى مراجعة كتب اللغة، الظاهر هذا أنه لا بد من الميل، الخطاب يقول هو متربع متكئ، هو متربع سم متكئ لأنه متكئ على مقعدته، هذا تفسير الخطابي، لكن ليس بظاهر تفسير الخطابي، المتربع هو المتكئ. نعم
صلى الله عليك.
ها ايش المضطجع؟ المضطجع هو العجم أشد من المتكئ، هذا أشد إذا كان هذا لا يستساغ، أما القائم ففيه كلام، فيه كلام القائم، إن الشرب جاء فيه النهي عن الشرب القائم، القائم شدد فيه يرى أنه محرم، والصواب أنه جائز إلا ترك الأولى، إذن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زبده وهو قائم، فيحمل النهي على التنزيه والفعل على الجواز، والأكل أشد، لكن قد يقال سفه الشيء القليل. نعم
صلى الله عليك.
والله الشيء المختار إذا كان فيه يعني يأتي الجوانب اللي حوله فركع أولى. نعم نعم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أبو داود وسنده ضعيف. ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، زاد في تلخيص: فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أبو داود وسنده ضعيف. لكن رجال سنده موثقون ولا يدرى ما وجه ضعف سنده، فإنه رواه أبو داود عن هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني. لكن رجال سنده موثقون ولا يدرى ما وجه ضعف سنده، فإنه رواه أبو داود عن هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد
عن هناد بن السري
عن هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء وثقهم الأئمة إلا أبا خالد الدالاني، فإنهم اختلفوا فيه فوثقه أبو حاتم، وقال أحمد وابن معين لا بأس به، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي حديثه لين، وقال شريك كان مرجئا. والحديث على سياق المصنف ظاهره الوقف،
وفيه دليل على أنه إذا اجتمع داعيان فلا حق بالإجابة الأسبق، فإن استوي قدم الجار والجار على مراتب، فحقهم أقربهم بابا، فإن استوي أقرع بينهم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال
قال استوي أقرع بينهم،
فإن استوي أقرع بينهم.
والحديث دليل
صلى الله عليه، والحديث وفيه دليل على أنه إذا اجتمع داعيان فلحق بالإجابة الأسبق، فإن استوي قدم الجار والجار على مراتب، فحقهم أقربهم بابا، فإن استوي أقرع بينهم.
استوي يعني الباب، في القرب من الباب، استوي في القرب من الباب أقرع بينهم.
صلى الله عليه. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، رواه البخاري. الاتكاء مأخوذ من الوكاء، والتاء بدل عن الواو، والوكاء هو ما يشد به الكيس أو غيره، فكأنه أوكأ مقعدته ويشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، ومعناه الاستواء على وطاء متمكنا. قال الخطابي المتكئ هنا هو المتمكن في جلوسه من التربع وشبهه، المعتمد على الوطاء تحته. قال ومن استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال على أحد شقيه. ومعنى الحديث إذا أكلت لا أقعد متكئا كفعل من يريد الاستكثار، كفعل من يريد الاستكثار من الأكل، ولكن آكل بلغة
بلغة،
ولكن آكل بلغة فيكون قعودي مستوفزا. ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأول ذلك على مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه ضرر، فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا.
إيش ومن تأول؟
أحسن الله إليك. ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأول ذلك على مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه ضرر، فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا وربما تأذى به. وعن عمر بن أبي سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. الحديث دليل على وجوب التسمية للأمر بها، وقيل إنها مستحبة في الأكل ويقاس عليها الشرب. قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها، فإن تركها لأي سبب من نسيان أو غيره في أول الطعام فليقل في أثنائه بسم الله أوله وآخره، لحديث أبي داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي حسن صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد فقط فقد حصل بتسميته السنة، قاله الشافعي. ويستدل له
الأقرب الأقرب أنه كل واحد عليه أن يسمي، ما يكفي واحد. نعم، إذا فرغ طعام الحمد لله والحمد لله. نعم، لا ما يقول والحمد لله الذي أطعم لي هذا الطعام ورزقني من غير حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تسمية في أوله والحمد في آخره. نعم،
قاله الشافعي. ويستدل له بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، فإن ذكره واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه. وفي الحديث
دليل ما يعيد وجوب التسمية، والشيطان يستحل الطعام من قبل وجوبها، الشيطان يستحل الطعام الذي يذكر الله عليه. نعم،
صلى الله عليه. وفي الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين للأمر به أيضا، ويزيده تأكيدا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وفعل الشيطان يحرم على الإنسان. ويزيده تأكيدا أن رجلا أكل عنده صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، أخرجه مسلم. ولا يدعو صلى الله عليه وسلم إلا على من ترك الواجب، وأما كون الدعاء لتكبره فهو محتمل أيضا، ولا ينافي أن الدعاء عليه للأمرين معا. وفي قوله وكل مما يليك دليل أنه يجب الأكل مما يليه، وأنه ينبغي حسن العشرة للجليس، ولا يحصل من الإنسان ما يسوء جليسه مما فيه سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقدر جليسه ذلك لا سيما في التريد والأمراق ونحوها.
لا سيما
صلى عليك. لا سيما في التريد والأمراق ونحو
التريد.
نعم صلى الله
عليه. والأمراق نعم المرق يعني نعم
صلى عليك. لا سيما في التريد والأمراق ونحوها إلا في مثل الفاكهة، فإنه قد أخرج الترمذي وغيره من حديث عكراش بن دؤيب قال أتينا بجفنة كثيرة التريد والوذر، وهو بفتح الواو وفتح الذال المعجمة فراء جمع وذرة قطعة من اللحم لا عظم فيها، فخبطت بيدي في نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد، ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. فهذا يدل على التفرقة بين الأطعمة والفواكه، بل يدل على أنه إذا تعدد لون المأكول من طعام أم غيره فله أن يأكل من أي جانب، وكذلك إذا لم يبقى تحت يد الآكل شيء فله أن يتتبع ذلك ولو من سائر الجوانب. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة أي جوانبها، فلم أزل أتتبع الدباء من يومئذ. وفي الحديث
فلم أزل أحبه
صالح فلم أزل أتتبع الدباء من يومئذ
صار يرى في الدباء لأنه والقرع. نعم
صلى الله عليه. وفي الحديث قال أنس فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه
ولا أطعمه
ولا أطعمه،
يأخذ الخبز الدباء ويجعله في جانب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكله لما رأاه أنه يحبه. نعم
صلى الله عليه. وهو دليل على تطلبه له من جميع القصعة لمحبته له.
نعم لأن الدباء غير طعم، يعني إذا كان أنواع كان يأخذ قطعة من القرع قطعة مثلا من باذنجان قطعة من كذا قطعة من اللحم هذا نوع. نعم
صلى الله عليه. وهذا مما نهي عنه الأكل من وسط القصعة كما يدل له الحديث الآتي، وهو قوله وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. دل على النهي عن الأكل من وسط القصعة، وعلله بأنها تنزل البركة في وسطها، وكأنه إذا أكل منه لم تنزل البركة على الطعام، والنهي يقتضي التحريم وسواء كان الآكل وحده أو مع جماعة والله أعلم.
نعم سمع. ها إيه إيه لا يأكل وسط لأن هذا كون يأكل من الطعام يبقى حتى يستفاد من الطعام، لأنه قد بعض الناس قد يتأذى إذا أجده مأخوذ من الوسط. نعم نعم جوانب ما حوله إذا كان شيء واحد. نعم
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فغفر الله لك. يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله إذا استأجر إنسان من آخر ناضحا يسقي عليه وشرط عليه إن مات الناضح أو عجفا فالأجرة تامة وإن لم يبق عليه إلا يوم واحد ورضي كل منهما بذلك. إذا سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله إذا استأجر إنسان من آخر ناضحا يسقي عليه وشرط عليه إن مات الناضح أو عجف فالأجرة تامة، وإن لم يبق عليه إلا يوم واحد ورضي كل منهما بذلك فأجاب: الذي يظهر لي صحة ذلك العقد إذا كانت الأجرة معلومة والمدة معلومة، وأما الشرط فهو فاسد، فإن مات الناضح أو عجف لزم المستأجر قسط ما مضى من المدة، وانفسخ فيما بقي إن لم يتراضيا على إتمام العمل على ناضح آخر. وسئل شيخ عبد الله بن شيخ محمد رحمهما الله عمن استأجر أرضا ليزرعها وتركها، فأجاب: إذا تعذر الزرع بمانع لم تلزمه الأجرة، لأن الانتفاع بها غير ممكن، فإن أمكنه الانتفاع بالأرض بالزرع في بقية المدة فلم يفعل فعليه الأجرة. وقال الشيخ: يثبت قسط المثل. سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله عمن استأجر أرضا ليزرعها وتركها، فأجاب: إذا تعذر الزرع بمانع لم تلزمه الأجرة، لأن الانتفاع بها غير ممكن، فإن أمكنه الانتفاع بالأرض بالزرع في بقية المدة فلم يفعل فعليه الأجرة. وقال الشيخ: يثبت قسط المثل. وسئل: إذا استأجر رجل أرضا بأربعين مثلا وانتقلت إلى أن المستأجر يؤجرها بعشرة، وصاحب الأرض قد شرط على المستأجر مدة سنين وأراد المستأجر الفسخ، هل تدخل في حكم وضع الجوائح؟ فأجاب: الذي نفهم من كلام أهل العلم أنها لا تدخل في مسألة وضع الجوائح، لأن المراد بذلك إذا كانت الجائحة من قبل الله بآفة سماوية كالمطر والبرد والسيول وأشباه ذلك، وأما الإجارة فهي لازمة من قبل المؤجر والمستأجر، إلا إذا انهدمت الدار وتعطلت الأرض بآفة سماوية انفسخت الأجرة فيما بقي من المدة. وأما هذه الصورة فهي مثل أن يشتري سلعة غالية ثم ترخص بعد ذلك بتغير الأسعار، وإذا نقصت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد فله الأجرة كاملة. وقال الشيخ: تقسط الأجرة بقسط ما تلف.
هشاع عاد هذا السؤال.
السؤال عليك.
السؤال والجواب. نعم.
وسئل: إذا استأجر رجل أرضا بأربعين مثلا وانتقلت إلى أن المستأجر يؤجرها بعشرة، وصاحب الأرض قد شرط على المستأجر مدة سنين وأراد المستأجر الفسخ، هل تدخل في حكم وضع الجوائح؟ أجاب: الذي نفهم من كلام أهل العلم أنها لا تدخل في مسألة وضع الجوائح،
لأنه استأجر بأربعين وصار يأجر بعشرة، راح عليه 30. نعم، هل تدخل وضع الجوائح؟ نعم.
لأن المراد بذلك إذا كانت الجائحة من قبل الله بآفة سماوية كالمطر والبرد والبرد.
يحتمل البرد، يعني البرد يتلف الزرع أو البرد. نعم.
بآفة سماوية كالمطر والبرد والسيول وأشباه ذلك، وأما الإجارة فهي لازمة من قبل المؤجر والمستأجر، إلا إذا انهدمت الدار وتعطلت الأرض بآفة سماوية انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة. وأما هذه الصورة فهي مثل أن يشتري سلعة غالية ثم ترخص بعد ذلك بتغير الأسعار، وإذا نقصت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد فله الأجرة كاملة. وإذا نقصت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد فله الأجرة كاملة. وقال الشيخ: تقسط الأجرة بقسط ما تلف، وإذا استأجرها للزرع فزرعها ثم تلف فالظاهر أنه لا يلزمه شيء. وإذا استأجرها عفى الله عنك للزرع فزرعها ثم تلف فالظاهر أنه لا يلزمه شيء. وسئل: إذا استأجرها بصبرة فتلف الزرع إلا قدر الصبرة فهي يدفعها إلى المؤجر،
فهل يدفعها؟ وسئل:
أحسن عليك. وسئل إذا استأجرها بصبرة فتلف الزرع إلا قدر الصبرة فهل يدفعها إلى المؤجر؟ فأجاب إذا تلفت بآفة فإنه يدفع إليه أجرة كاملة. واختار الشيخ وضع الجوائح وأن كلا على قدر حصته. وأجاب أيضا فأجاب إذا تلفت بآفة فإنه يدفع إليه أجرة كاملة. واختار الشيخ وضع الجوائح وأن كلا على قدر حصته. وأجاب أيضا إذا اكترى رجل من آخر أرضا أو نخلا فأصابته جائحة فإنه يطرح عن المؤجر بقدر ما نقصت الجائحة من الثمرة من الأجرة.
وأجاب
أيضا إذا اكترى رجل من آخر أرضا أو نخلا فأصابته جائحة فإنه يطرح عن المؤجر بقدر ما نقصت الجائحة من الثمرة من الأجرة. وأجاب الشيخ حسن ابن الشيخ وما ذكرت من جهة الجائحة التي جرت على الزروع من البرد فهو ينظر إلى معدل المغل فإذا صارت هذه الأرض مثلا يجيء زرعها على المتوسط قيمة كذا وكذا أعطى العامل صاحب الأرض قدره ويسقط عن الزارع أعطى العامل صاحب الأرض قدره ويسقط عن الزارع قدر هذه الجائحة. وكذلك النخل إذا صارت هذه الجائحة كما تذكر بردا فمثل ما ذكرنا في الزرع كل شيء يسقط بقدره أو بقدره. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر إذا استأجر إنسان أرضا بدراهم يريدها
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.